بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا في الأرض. نحن تحدثنا عن القاعدة الثالثة والثلاثين، وما زال المؤلف يتحدث عن بعض الحروف التي لها أثر في الأحكام الفقهية، وقلنا أن مثل هذه الحروف لها علاقة بدلالات الألفاظ، وهي وإن كانت معاني لغوية إلا أن علماء الأصول يرون أن هذه المعاني اللغوية لها أثر في الحكم الشرعي، فهي داخلة في موضوع أصول الفقه، لأن موضوع أصول الفقه هو موضوع الكتاب والسنة، والمراد بفهمهما وفهمهما لا يتأتى إلا بلسان عربي مبين، ولغة العرب هي التي يجب المصير إليها إذا لم يكن ثمة عرف شرعي في الكتاب أو السنة. الآن المؤلف سوف يتحدث عن قاعدة جد مهمة ولها أثر كبير وكثير في فهم مراد الله ومراد رسوله، وكيف فهم السلف، أعني بهم الصحابة رضي الله عنهم، هذا المعنى، وسوف نذكر أمثلة في هذا الأمر، وهو قوله عندما تحدث عن الباء هل تفيد الإلصاق أو تفيد معنى التبعيض، ثم قال: وأما الثالث. صفحة 67 و400. تفضل. طيب، هذه القاعدة لا بد من فهمها فهما دقيقا، وأن لا يدخل الهوى أو ضغط الواقع علينا في فهم مراد الله ومراد رسوله. دائما يا أخوان قاعدة مهمة جدا، يقول ابن تيمية في المجلد السابع: وينبغي أن يحمل كلام الله وكلام رسوله على ما أراده الله وأراده رسوله، لا على ما أراده المجتهد في نفس الأمر. فتجد أن كثيرا من الباحثين إذا جاء إلى حديث لا يحاول أن يفهمه على ما أراده الله أو أراده رسوله في وقت التنزيل، فربما يحاكم هذا النص على مصطلح أصولي أو على مصطلح فقهي، فيحجم أو يقلل من مراد فهم المعنى الشرعي. مثل عندما نقول قول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر حينما طلق امرأته قال: مره فليرجعها أو يراجعها. فهم بعض الفقهاء يراجعها المراجعة التي تكون بعد طلاق، والمعلوم أن المراجعة والرجعة بهذا المعنى ليست مقصودة عند الشارع. نعم، الرجعة شيء والمراجعة شيء آخر. فقوله صلى الله عليه وسلم: مره فليرجعها، وفي رواية فليراجعها، من المعلوم أن الرسول قال مرة واحدة، أليس كذلك؟ ما قال مرة في حديث مره فليرجعها، ثم في حديث آخر امرأة أخرى قال مره فليراجعها. إذن الراوي هو الذي تصرف باللفظ، ومن المعلوم أن الرسول قال مرة واحدة، إما أن يقال أنه قال مره فليرجعها أو قال مره فليراجعها. ومن المعلوم أن يرجعها ويراجعها لا يمكن أن تكون بمعنيين، إنما تكون بمعنى واحد. والمقصود من هذا أن ابن عمر حينما طلق امرأته أخرجها من بيته، ومن المعلوم أن خروج المطلقة في العدة من بيت زوجها يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز، ولا تخرجوهن من بيوتهن إلا يأتي. فقال صلى الله عليه وسلم: مره فليرجعها، بمعنى الرجعة من إلى البيت، وليس الرجعة من بعد طلاق، وليس المصر رجعة من بعد طلاق. ففهم بعض الفقهاء أنه مره فليراجعها دليل على أن وقوع الطلاق قد حصل في الحائل. ونحن وإن كنا نقول، وهو قول الأئمة الأربع وهو قول عامة السلف، أن طلاق الحائض يقع خلافا لابن تيمية، لكن ليس لأجل هذه اللفظة، ولكن لأجل قوله مره فليرجعها، حتى تطهر، ثم تحيض حتى تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء رجع. فدليل قوله حتى تطهر حيث أننا بحسب ذلك، فلو كان طلاق الحائض لم يقع لقال مره فليرجعها حتى تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء رجع. فجعل الطهر بعد الحيض يجوز له الطلاق، فلما لم يأمر النبي أحدا أن يطلق بعد الحيض بعد الطهر من حيض طلقها فيه، دليل على أن طلاق الحائض واقع ولا من واقع؟ واقع. لو كان لاغيا فطلقها بعد أن طهرت، فلما لم يأمره صلى الله عليه وسلم أن يطلقها دليل على أن الصحابة فهموا ذلك، ولهذا قال ابن عمر مه أو إن عجز أو استحمر.
القاعدة 33، الباء للإلصاق سواء دخلت على فعل لازم أو متعد عند جمهور أهل اللغة، وقال بعضهم الباء للتبعيض، وقال ابن كيسان وبعض الشافعي
ابن كيسان الباء الآن كما قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، هل تفيد الإلصاق يعني إلصاق اليد كامل الرأس أم تفيد التبعيض كما نقل ذلك عن الشافعي وأنكر ذلك بعضهم كما سوف يأتي. والمعروف أن الباء تفيد الإلصاق، ولكن إفادتها للإلصاق لا يلزم مسح كامل الشعر، فرق بين مسح الرأس ومسح الشعر صح؟ فتمسح الرأس لكن لا يلزم مسح كامل الشعر لأن هذا متعدد. تفضل.
وقال ابن كيسان وبعض الشافعية إذا دخلت على متعد اقتضت التبعيض بقوله وامسحوا برؤوسكم فونا للكلام عن العبث،
يعني الصحيح امسحوا رؤوسكم متعدي ليس كذلك، فلما دخلت على متعدي دل على أن الباء للتبعير فونا للكلام عن العبث، وهذا ليس بصحيح عند القائلين بأن الباء تفيد الإلصاق، لأن قول وامسحوا رؤوسكم أن الواجب يصح منه ما يمكن إجزاؤه، أما إذا كنا أمسحوا برؤوسهم لتأكيد إيش كامل الشيء كامل الرأس. تفضل.
وفرع بعضهم على هذا الخلاف الخلاف باستيعاب مسح الرأس بالماء في الوضوء.
نعم.
وفرع بعضهم مسح البعض على أن وامسحوا برؤوسكم مجمل، والقدر المشترك ما يقع عليه الاسم فكان المتحقق.
هذا القصد، يقولون أن الواجب تبرأ به الذمة ما هو القدر المشترك الذي يتحقق به فعل المأمور، ولا يلزم كله كما قال تعالى وأقيموا الصلاة، إقامتها إقامة الواجبات صح، وإن كان الإقامة تقتضي الواجب والركن إقامة الأركان والواجبات، وإن كان الإقامة تقتضي إقامة الواجب والركن والمستحب. تفضل.
وفرعه بعضهم على أن الأمر بالفعل هل يكتفى في امتثاله الإتيان بما يقع عليه اسم ذلك أم لا؟
هذا مشهور يا إخوان، مثل اللحية، الله سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم يقول أرخ اللحاء، الإرخاء هذا هل المقصود به الإرخاء المطلق أم ما يحصل وهو القدر المشترك الذي يحصل به أداء الواجب وهو ما يحصل به اللحية، قدر الجمهور بما زاد عن القبضة أو بما فوق القبضة. وفرع بعضهم على أن الأمر بالفعل هل يكتفى في امتثاله الإتيان بما يقع عليه اسم ذلك، فذكر بعضهم أنه مجرد أنه يسر لك لحية فقد أديت الواجب. يقول ابن عابدين ولم أرى أحدا قال به بلا نزاع، يعني ليس صحيح أنه ما زاد عن القبضة يجوز تأخذ منها ما دون القبضة، يعني هكذا دون القبضة يعني ما تحت القبضة ما فوق القبضة خلا. تفضل. ها الذي يقول أنه أن القدر المشترك ما يسمى به لحية يكفي، لا ابن عبدين نفى هذا، ابن عبدين يقول وأما ما دون القبضة فلا قائل به مو بعرف يسمونه مو بعرف لا قالوا ها بعضهم قال مو من السلف ما أعرف أحد من السلف لكن من المتأخرين المالكية قالوا لا ما أعرف أنه من السلف من قال ما زاد ما دون القبضة تؤخر أي بخالف هذا من المتأخرين ليس من السلف هذا من المتأخري الشافعي ومتأخر المالكي ومشهور عن المالكية ونفع ابن عابدين أن يكون هذا ها لا ما أعرف عن الحسن ما أعرف عن الحسن ولا بجعفر تأكد جيدا أنا تأكد جيد لكن هذا معروف أن هذه نسميها القدر المشترك هل يحصل به أداء الواجب بما يحصل به امتثال الاتيان بما يقع عليه ذلك الاسم أم لا هذا هو المعروف الخلاف والعلماء رحمهم الله يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فدل ذلك على أن الاستطاعة حاصلة في الترك إلا إذا كان ذلك مضرا ولكن الإمام أحمد عندما سئل عن ما تقول أرخو قال ابن عمر الذي يقول يرخي يأخذ ما زاد عن قبضة قال أبو عمر بن عبد البر فدل ذلك على أن ابن عمر لم يخالف في ذلك النص وهي قاعدة معروفة عند علماء السنة الشاطبي يقول الفعل المطلق أو الأمر المطلق على لسان الشارع هل يصح تقييده بفعل الصحابة هذا معروف أنا أرى أن هذا القاعدة يجوز في تقييده على فعل الصحابة وإن كان الأفضل ترى فيكون فعل الصحابة دليلا على الجواز لا على الاستحباب وهذا كثير تفضل
وكل هذه التفاريع ضعيفة أما الأول فقد أنكر حباق أهل العربية ورودها للتبعيض قال أبو بكر عبد العزيز سألت ابن دريد وابن عرفة عن الباء تبعض فقالا لا نعرف في اللغة الباء
تبعض
وكذلك قال ابن جني وابن برهان وغيرهما
وغيرهما
فإن قلت إنكار ابن جني وغيره شهادة فإن قلت إنكار ابن جني وغيره شهادة على نفي غير محصور فلا تسمع قلت هذا ممنوع فإن العالم بفن إذا علم منه الفحص والتحقيق قبل منه النفي والله أعلم وذكر سيبويه أنها للإلصاق ولم يذكر سواه ولكن أثبت قوم أنها للتبعيض منهم الأصمعي والقتيبي والفارسي في التذكرة وقال به من المتأخرين ابن مالك والأظهر حمل قول من قال إنها للتبعيض أنه مجاز ومن قال إنها للإلصاق أنه حقيقة كما قال غير واحد من أئمة العربية الباء أصلها للإلصاق
هذا الجمع حسن أن الباء على الحقيقة للإلصاق ولا تفيد التبعيض إلا بقرينة ويكون مجازا تفضل
وأما قول من قال إذا دخلت على متعد اقتضت التبعيض صونا للسلام عن العبث هذا قاله في المعالم فجوابه قد تكون في الفعل المتعدي زائدة للتأكيد كقوله تعالى تنبت الدهن وكقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي أيديكم ويدل على أنها زائدة في الآية عدم اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة على مسح بعض رأسه وقال بعضهم
استدل على مسح بعض الرأس بما جاء في صحيحين حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه على العمامة وعلى مقدمة رأسه فقال هذا الدليل أن الرسول اكتفى بالبعض ولم يرى المسح العمامة في مسحة والصحيح أن الرسول إنما اكتفى بمسح بعض الرأس لأنه مسح على العمامة
وقال بعضهم الباء في الآية للاستعانة وإن في الكلام حثا وقلبا فإن مسح يتعدى إلى المزال عنه بنفسه وإلى المزيد بالباء فالأصل امسحوا رؤوسكم بالماء ذكره ابن هشام وأما الثاني وهو أن الآية مجملة، فالذي عليه المحققون من الأصوليين من أصحابنا وغيرهم أن الآية غير مجملة، وإنما حكي إجمالها عن الحنفية ذكره في المسودة، لأنه
في المسودة
في ذكره في المسودة
في المسودة
هذا المسودة في الأصول لآل ابن تيمية.
لأنه إن ثبت عرف في الكل كما قاله الجمهور فلا إجمال، وإن ثبت بعض كما قال الشافعي ومن وافقه فلا إجمال.
نقف عند هذا، لكن الذي يجب أن نعرفه أن الصحيح
أن الباء تفيد الإلصاق على الحقيقة ولا تفيد التبعيض إلا لقرينة، جمعا بين أقوال علماء اللغة. فما يعلوم أن علماء كالأصمعي والقتيبي وغيرهم هؤلاء علماء أقحاح، ومن ذكر الإلصاق فهي على الحقيقة.
الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الثالث وهو أن الأمر بالفعل هل يكتفى في امتثاله الإتيان بما يقع عليه اسم ذلك، أم لا بد من استيعاب ذلك الاسم؟
هذه القاعدة، الأمر بالفعل هل يكتفى في امتثاله الإتيان بما يقع عليه اسم ذلك، أم لا بد من استيعاب ذلك الاسم؟ الله يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فمن المعلوم أن إقامة الصلاة تشمل إقامة المستحبات والواجبات والأركان، فيكون ذلك ما هو استيعاب ذلك الاسم، صح؟ ومن المعلوم أن الله حينما يأمرنا أمر فهل يمكن تحقيق ذلك بفعل أدنى ما يقع على الاسم ذلك الاسم، فيكون إقامة الصلاة بمعنى إقامة أركانها وواجباتها دون مستحباتها، وإن كان المستحبات داخلة في حيث المشروعية العامة، لكن هل يأتب أو لا يأتب مسألة واضحة. أم نقول أن إقامة الصلاة مقصود بها إيش؟ ما يقع ذلك الاسم وما يستوعب ذلك الاسم، هذه مسألة. المسألة الثانية، الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مسألة اللحية ماذا قال؟ قال: أعفوا اللحى. إذن هذا أمر إعفاء، فيشمل الإعفاء، فهل الإعفاء يحصل باستيعاب ذلك الاسم كله فلا يجوز الأخذ منها مطلقا، أو يصدق عليه الإتيان بما يقع عليه اسم ذلك؟ فمتى وجدت اللحية فقد فعل الواجب. هذا معنى لابد من فهمه وإدراكه. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من هذا ما يقع عليه الاسم أو الاستيعاب. ماذا تقولون؟
هل فهموا الاستيعاب؟ طب كيف؟
لماذا أنت؟ طيب معاذ، لماذا أنت فهمت عن الصحابة كل هذا بمسألة واحدة؟ لماذا لا نقول خلنا ننتظر وننظر ما هي الأمثلة التي ذكرها، ونذكر كيف غلط بعض الفقهاء في فهم لهذا المراد، وبعضهم يصور بعض المسائل في غير مرادها. الآن سوف نذكر هذا الأمر، لأن كل مسألة تختلف عن المسألة الأخرى، لأن كل مسألة تختلف عن المسألة الأخرى، سوف نذكر ذلك. تفضل.
جوابه: أن هذه المسألة فيها قولان للعلماء، اختار القاضي عبد الوهاب المالكي الاقتصار على أول ذلك الاسم، والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط. قال القرافي في شرح التنقيح: وكثير من الفقهاء غلط في تصوير هذه المسألة حتى خرج عليها ما ليس من فروعها. فقال أبو طاهر وغيره في قول الفقهاء: التيمم إلى الكوعين أو إلى المرفقين أو إلى الإبطين، فيه ثلاثة أقوال: إن ذلك يتخرج على هذه القاعدة، هل يؤخذ بأوائل الأسماء فيقتصر على الكوع أو بأواخرها فيصل إلى الإبط، ويجعلون كل ما هو من هذا الباب يتخرج على هذه القاعدة، وهذا باطل إجماعا.
واضح الآن. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتيمم، قال كما في حديث عمار: إنما يكفيك أن تأخذ بيديك فتضرب بها الأرض، ثم تمسح الشمال باليمين وظاهر كفيه ووجهه. فهل المقصود بالتيمم ما يقع عليه اسم ذلك فيكون في الكفين، أو يكون كما قال المؤلف إلى المرفقين كما هو في حديث ابن عمر عند الترمذي، ليكون التيمم بدل من الماء، ومن المعلوم أن الماء إلى المرفقين، أو أن التيمم باليدين يشمل ما يستوعب ذلك الاسم، ليشمل كل ما يطلق عليه اليد إلى الإبطال. كيف المسألة؟ ثلاثة. بعض الفقهاء رأى أن قاعدة أن الأمر بالفعل هل يكتفى في امتثاله بما يقع عليه اسم ذلك أم لا بد من استيعاب، قال إن هذا غلط على فهم القاعدة، وهذا له وجه كبير. ذلك أن مسألة التيمم لا علاقة لها بالآلة، فالتيمم هو الضرب بالأرض، ولهذا قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا. فلو أن شخصا ضرب بالأرض ثم ألصق يده بيد صاحبه لكي يفعل هذا لقلنا قد تيمم، أليس كذلك؟ فالمقصود من ذلك هو وجود المضروب ولا الضارب؟ المضروب. فالمسألة القاعدة هذه لا علاقة لها بهنا، لأن التيمم هو فعل استعمال التراب، وأما أن يكون باليد فهذا يسمي العلماء عضو وآلة للفعل. ولهذا فمسألة التيمم نأخذها من السنة، فإذا قلنا تأملوا معي، فإذا قلنا باليدين الكفين، فإن الذي يتيمم إلى المرفقين على هذه القاعدة فعل السنة أو فعل غير مشروع؟ لو قلنا بهذه القاعدة لقلنا فعل
سنة.
لو قلنا بهذه القاعدة قلنا فعل
سنة،
فعل السنة، وهذا غير مراد، لأن الأمر بالشيء هل يتناول ما يقع عليه اسم ذلك الفعل فيكون الزائد عليه إما ساقط وإما مستحب، ونحن نقول أن التيمم بالكفين وما زال فهو غير مشروع. إذن هل داخل في القاعدة ولا غير داخل؟ غير داخل في القاعدة. واضح الآن لماذا صار غير داخل القاعدة؟ التيمم إما أن يكون بالكفين أو إلى المرفقين أو إلى الإبطين. فلو قلنا أنها داخلة في ذلك لقلنا أن القاعدة هل الأمر بالشيء، هل الأمر بالشيء يحصل فعله إما بما يتناول عليه ذلك الاسم، يكون إطلاق الكل وإرادة الجزء، ويكون الزائد عليه من باب الاستحباب أو من باب أتناول أقل ما يقع لذلك الاسم، أو يشمل ما يستوعبه ذلك الاسم، يشمل الواجب والمستحب والركن. فلو قلنا أن التيمم إلى المرفق بالكفين لقلنا ما زاد على ذلك إما مستحب وإما جائز، لكننا قلنا أن ذلك غير جائز، فلفت السنة صح. إذن هل يدخل في القاعدة ولا لا؟ لا يدخل، التيمم لا يدخل القاعدة. وهذا الذي جعلت الإمام القرافي رحمه الله يقول غلط بعض الفقهاء في ذلك. تفضل. يقول وهذا باطل إجماعا.
ومنشأ الغلط
من الذي يقول وهذا باطل إجماعا؟ القرافي هو الذي يقول وهذا باطل اجماعا. تفضل.
ومنشأ الغلط إجراء أحكام الجزئيات على الأجزاء والتسوية بينهما، ولا خلاف أن الحكم في الكل لا يقتصر به على جزئه، فلا يجوز ركعة عن ركعتين في الصبح، ولا يوم عن شهر رمضان في الصوم، ونظائره كثيرة.
يقول منشأ الغلط إجراء أحكام الجزئيات على الأجزاء والتسوية بينهما. الآن الجزء هو شيء يسير، والجزئيات اللي احنا نسميها مسائل، ولهذا قالوا القاعدة الفقهية قضية كلية يتفرع عنها جزئيات قضاياها كلية، صح؟ فإذا قلنا اليقين لا يزول بالشك يدخل في قضية كلية تدخل في جزئيات كثيرة، صح؟ مسائلها الطهارة أجزاؤها كلية، فهي تقع عليه وتقع على السلطان وتقع على الشيخ وتقع على الشيخ وتقع عليكم كلكم، إذن هي قضاياها كلية. يقول المؤلف إجراء أحكام الجزئيات الفروع على قاعدة الجزء والكل خطأ، لأن مسألة الجزء والكل شيء، مسألة الجزئيات التي داخل تحت قاعدة شيء آخر، شيء آخر. لماذا؟ نظر الآن يا أخوان، أنا معي جبنة قطعت جزء منها، قطعت جزء منها، طيب هذه الجبنة التي قطعت جزء منها هل نقول هي قضية كلية أم هي جزء من كل؟ جزء من كل. طيب تعالوا إلى مسألة الطهارة، هل الطهارة قضية جزئية ولا مي جزئية؟ أجزاء أحكام جزئيات، أليست أحكام جزئيات؟ لكن هل يطلق عليها جزء؟ هي ليست جزء، بدليل أن الطهارة تطبق علي وتطبق على السلطة وتطبق عليكم، إذن ليست مثل الجزء اللي ما يطبق إلا علي نفسه. ولهذا قالوا في فرق بين المطلق والمقيد وبين العام والخاص، فالعام شمولي يشمل على أناس كثير، أما المطلق والمقيد لا علاقة له بالأشخاص الشمول، إنما علاقة له بالأوصاف الأفعال، لا يدخل الأفعال لا تدخل في المطلق والمقيد، إنما تدخل بالعام والخاص، وأما الأفعال فيدخلها العام والخاص ولا يدخل في المطلق والمقيد، إنما تدخل في الأوصاف. طيب ولا خلاف، تفضل.
ولا خلاف أن الحكم في الكل لا يقتصر به على جزئه.
نعم، القضية الكلية لا يقتصر به على جزئه، فحينما نقول هذا الماء طاهر لأن اليقين لا يزول بالشك، فلا نجعل اليقين من الشك هي قضية كلية في كل شيء طاهر، لا، اليقين لا يزول بالشك في ما كان أصل الطهارة فيبقى طاهر لأن اليقين لا يزول بالشك، وما كان أصل النجاسة يبقى نجسا لأن اليقين لا يزول بالشك.
فلا يجوز ركعة عن ركعتين في الصبح، ولا يوم عن شهر رمضان في الصوم، ونظائره كثيرة.
الآن رمضان جزء، صح؟ جزء ولا لا؟ يوم جزء من رمضان، هل نقول أننا لو صمنا يوم واحد كأننا صمنا كل رمضان، لأن الأمر بالفعل في شهر رمضان يتناول ما يقع عليه في ذلك الفعل؟ لأن هذا شيء والأحكام الأخرى شيء آخر، فلا ندخل القضايا الأمر بفعل شيء بجزئياته مع أحكام له أجزاء، فالذي له أجزاء كل جزء له حكم مستقل، فيوم رمضان له حكم مستقل، واليوم الثاني له حكم مستقل، والركعة له حكم مستقل، والركعة الثانية الصبح له حكم مستقل، فلا نقول صلاة الصبح تشمل كل ركعة يتناول عليه اسم ذلك، الحمد لله كل ركعة لها حكم مستقل. تفضل. إنما معنى هذه القاعدة
إذا علق الحكم على معنى كلي له محال كثيرة وجزئيات متباينة في العلو والدناء والقلة والكثرة، هل يقتصر بذلك الحكم على أدنى المراتب؟ هذا موضع الخلاف.
هذا موضع الخلاف. إذن موضع الخلاف أن الشارع يعلق الحكم على معنى كلي، هذا المعنى الكلي له محال كثيرة، ما إذا يقل أو كثرة، مثل اللحية. اللحية الآن يطلق على أعلاها وعلى أدناها وعلى العارضين وعلى وليس كذلك، قضية كلية. فهل إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرخوا اللحى يصدق عليه ما يقع ذلك الاسم بما يصدق على اسم اللحية، أم لا بد من استيعاب ذلك الاسم فكل شعرة من اللحية تطلق عليه اللحية صح فيجب عليك إبقاؤها؟ إذن هذا شيء، قاعدة التيمم شيء آخر، يدخل اليدين ولا الفقين ولا الأنفين، هذه لا علاقة بها. تفضل. ومثاله
إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركعت فاطمئن، فأمر بالطمأنينة، فهل يكتفى بأدنى رتبة يقصد فيها الطمأنينة أو يفعل أعلاها؟
وأقيم الصلاة، إقامة الصلاة تحصل باستيعاب ذلك الاسم ليدخل في حتى المستحبات، أو يصدق عليه ما يقع عليه اسم الواجب لنفرناه. إذن هذه قاعدة شيء وتطبيقها في كل أجزائها وجزء أجزائها شيء آخر. تفضل. وكذلك قوله
صلى الله عليه وسلم خللوا الشعر وألقوا البشرة يقتضي التدليك.
هذا إن تحت كل شعرة جنابة ألا فغلوا الشعر وأنقوا البشرة، هذا حديث لا يصح مرفوعا ولا يصح عن علي رضي الله عنه أيضا، كما شرنا ذلك في شرحنا لبلوغ المرام، فلا يصح هذا الحديث، ولكنه أراد المؤلف المثال. هل يقتصر
على أدنى رتبة أو أعلاها؟ فهذه صور هذه القاعدة في الجزئيات والمحال لا في الأجزاء. ثم الفرق بينهما أن الجزء لا يستلزم الكل، فلذلك أجزأ الثاني دون الأول، وأدنى رتب الموالاة موالاة، وليست الركعة ركعتين ولا اليوم شهرا.
ثم الفرق بينهما أن الجزء
لا يستلزم الكل.
الجزء لا يستلزم الكل، أما القضية الكلية الأجزاء فإطلاق بعضها يدخل في بعض الآخر. لكن الآن أسألكم يا أخوان، تقول اليد الكفين، هل الكفين يطلق على الساعد؟ لا يطلق على الساعد ولا يطلقها إلى الأبد، إذن هذه تختلف. فاليد الكف جزء من اليد، لكن الساعد ليس جزءا من الكف. تفضل.
وعبارة القاضي عبد الوهاب صحيحة في قوله يقتصر الاقتصار على أوله أي أول رتبه، فمن فهم أول أجزائه فقد غلط. انتهى.
يقول عبد الوهاب المالكي من فقهاء المالكية وليس من فقهاء المغاربة، هو من فقهاء العراقيين، ولهذا تجدون كتابهم المعونة في مذهب عالم أهل المدينة يختلف عما هو مرجح عند المالكية اليوم، لهذا المالكية مرجح بسبب كتاب سحنون الذي أخذوه من كتاب المدونة ابن القاسم. فأما عبد الوهاب فإنه فهم على مالك مذهب أهل العراق، ولهذا له تصانيف قوية وهو من فقهاء الأخذاب، ولهذا يقول القرافي إن عبد الوهاب قال كلمة صحيحة لكن فهم عنها غلطا، فقال يقتصر الاقتصار على أوله، يعني أول رتبه، والمعنى رتب لها أدنى وقلة وكثرة، مثل ما يحصل في مسألة مسح الشعر ويصدق عليه أيضا، ولهذا ذكر المؤلف في الباب جهد بصدق أمنا مسح الشعر، وتدخل فيها مسألة الإقامة في الصلاة واللحية وغير ذلك. تفضل.
قلت فإذا تقرر هذا فقد بان بطلان التفريع على هذه القاعدة، إذ مسح الرأس حكم في الكل، فلا يقتصر على جزئه، لا حكم في الكل فيقتصر على أجزائه.
الآن القراصي يريد أن يذكر أن هذه القاعدة وأن الباء تفيد الإلصاق وأن مسح الرأس إنما يشمل كامل، لأن مذهب مالك وأحمد يفيد مسح عامة الرأس شمولي، يقول إن قاعدة الأمر بالشيء هل يتناول بعض أجزائه أم يجب استيعاب ذلك الاسم، يقول لا علاقة له بمسح الرأس. لماذا؟ قال فقد بان بطلان التفريع على هذه القاعدة، إذ مسح الرأس حكم في الكل فلا يقتصر على جزئه. يقول فمسح الناصية جزء ومسح الأعلى جزء ومسح الأدنى جزء، فلا يجوز مسح الجزء ليشمل الكل. ولهذا نعرف ذلك يا أخوان، نعرف ذلك بالأدلة الأخرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم هل اقتصر في عامة وضوئه مرة واحدة على مسح بعض الرأس؟ لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على مسح بعض الرأس إلا في حالة واحدة حينما كانت معه إمامه، فمسح على الناصية وعلى الإمام. يقول بالتالي ولم يثبت عنه أنه مسح على الناصية ولم يمسح على الإمام، فدل ذلك على أنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم ما يطلق أو ما يصدق عليه ما يتناول ذلك الإنسان. ولهذا نقول الذي يظهر الله عنه في مسألة هل الأمر بالشيء يتناول بعض أجزائه أو يجب استيعاب ذلك الاسم كله، فنقول الأصل أن الأمر بالشيء يتناول ويستوعب ذلك الاسم ما لم يرد بخصوصه شيء. فقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وقال لا صلاة إلا بوضوء. لأسرة الجار المسجد المسجد ضعيف. طيب عندنا الآن ثلاثة حد، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، لا بد أن ننظر ظاهره بطلان الصلاة. ولهذا ذهب ابن حزم إلى أن من صلى وهو حاقن بطلت صلاته، وذهب الأئمة الأربعة ومذهب عامة السلف إلى أن صلاته صحيحة، وقالوا إن قول لا صلاة كاملة بحضرة الطعام. كيف عرفنا ذلك؟ عرفناه بقرينة أن هذا ليس من الواجب فصححنا الصلاة مع الكراهة. وقلنا لا صلاة لمن لم يقرأ أم الكتاب، عرفنا لأن قراءة أم الكتاب ركن، ففهمنا أنه لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة. إذا من الذي فرق لنا؟ هو وجود أدلة. فاللحية الآن فاللحية دخلت في قاعدة أخرى، ولولا هذه القاعدة الثانية لقلنا بوجوب استيعاب اللحية كلها ولا يجوز أخذ حتى ما زاد عن القبضة. فأنتم تعلمون أن ما زاد عن القبضة جوزها من؟ عبد الله بن عمر وأبو هريرة وابن عباس، كما صح عنه بتفسير قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، قال أبو عمر بن عبد الله بإسناد صحيح، وكذلك ابن جرير قال نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من ما زاد عن القبضة من اللحية، وهو مذهب الشافعي وهو مذهب أحمد وهو مذهب مالك وهو مذهب أبو حنيفة في الحج. قال أبو عمر فإذا جاز في الحج فلا معنى أن اقتصر على الحج وهو قصر جائز. طيب هذه داخلة في قاعدة أخرى ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقة، فقال هل اللفظ العام يجوز تخصيصه بفعل الصحابة؟ هل اللفظ العام يجوز تخصيصه بفعل الصحابة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز تخصيصه بفعل الصحابة وإن كان تركه جائز أو مستحب. وهذه القاعدة التي جعلت الشيخ الألباني رحمه الله وغفر له يرى أن من لم يأخذ ما زاد عن القبضة فهو بدعة لأنه خالف فعل الصحابة. والواقع أن الصحابة إنما قالوا بذلك لبيان الجواز لا لبيان الوجوب المشروعية، لبيان الجواز لا لبيان الوجوب المشروعية. وهذه القاعدة هي الأصل، أن كل ما يتناول عليه ذلك الاسم فيجب استيعابه إلا بدليل. والدليل ما هو؟ إما أن يكون فعل الصحابة الذي قلنا اللفظ العام مخصص فعل الصحابة، وإما أن نقول أنه دل الدليل على أن هذا لم يقصد استيعابه بدليل قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. يقول الأترف: فقلت لأبي عبد الله ما ترى في من أخذ من اللحية؟ قال: كان ابن عمر يأخذ من اللحية وهو الذي روى حديث أرف اللحى، يعني أنه ترى ابن عمر خالف الحديث، دليل على أن من أخذ ما زاد على القبض يصدق عليه أنه أعفى لحيته، يصدق عليه أنه أعفى لحيته. وليس المقصود إعفاؤه مطلقا بدليل أنهم أجمعوا على أن ما تطاير من شعر اللحية اللي تشوفون طائرة كذا مو كله، لا، لشعرات هذه لا بأس بأخذها كما ذكر ذلك ابن تيمية والنووي وغيره واحد من أهل العلم. هذا كلام أبي حنيفة، دائما يقول عبرة بما روى لا بما رأى. لا، احنا نرى أن راوي فقه الصحابة أقوى، فعل الصحابة حجة، أعلم بتحقيق المناط وأفهم لمراد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا اختلف الصحابة عرفنا أنه لم يكن قوله حجة لا في اللغة ولا في قول الرسول، فإذا اختلفوا عرفنا أن هذا الأمر. أما إذا لم يختلفوا وأخذوه كابر عن كابر عرفنا أن فهمه ماذا مقصود. ولهذا قال ابن عباس: من ترك نسخا من ترك شيئا من نسخ فليهلك له. لم نقل أنها قول ابن عباس اجتهاد من عنده، بل إنما فهمه من الرسول وفهم الصحابة أيضا، فهو حجة هذا العمل. فمن ترك واجبا فليهلك دما. تفضل. ها؟ وين؟ نعم القياس. هذا من دلالة الألفاظ. لا علاقة لها بالقياس. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. نعم. يقول انهم جعلوا هذه القاعده في كل شيء حتى في الاجزاء دون الجزئيات. يقول: والصحيح ان هذه القاعده لها اثر في الجزئيات لا في الاجزاء. يقول: الاجزاء الجزئيات اللي لها ادنى وقله اللي يسمون المحال، الاماكن، المحال، الاحوال. اما الاجزاء جزء جزء هذا لا علاقه له. انت الصلاه مو لها اجزاء، ركعه اولى، ركعه ثانيه، ركعه ثالثه، رابعه، ما تطبق هذه الأجزاء. عندما قالوا التيمم هل يجوز باليد باليدين أو بالمرفق؟ أي الصحيح أن هذه لا علاقة لها بالقاعدة، لأن الكف جزء، وإذا قلنا الكف جزء فالقاعدة تقول أن ما زاد على ذلك مستحب. نحن نقول لا يستحب أن تمسح إلى المرفقين، ما يجوز ما بعده. الجزء عكسه الجزئيات، جزئيات محال قضايا لها أدنى وقلة ولا لا أثر، من حيث كله متساوي من حيث الاسم. مثل اللحية، الشعر ولا الفوقي ولا التحديد، كله من اللحية، إذا أطلاقه كله واحد. لكن اليد الكف جزء والذراع جزء، وهذا جزء لها مسمى وهذا مسمى، ما تخدم. لكن الشعر الإبداع مثل شعر الإبداع إلا كنا لحية، صح؟ تأمل يا معاذ، اللحية كلها هذه جزئية، فتأخذ من هنا ولا من هنا كله حكم واحد، وإن كان هذا كثير وهذا قليل، صح؟ إذن هذا جزئية. طيب الأجزاء، الجزء من الأجزاء يختلف على الجزء من الجزء الآخر، فهذا له اسم وهذا له اسم. ولهذا قلنا ان الصحيح ان كل الامر بالشيء يتناول جميع اجزاء الا ما ورد فيه الدليل، فنقول القاعده هذه شامله تدخل فيه، لكنها هنا لم تدخل فيه لان الاصل الاستيعاب، لان الرسول قصد الاستيعاب. وقول المؤلف ان ليست داخله فيه يراد محل تامل، لان اللحيه مثل الراس، لكننا نقول الاصل في الشيء يتناول جميع أجزاء إلا ما ورد فيه دليل. ومن الدليل أن اللفظ العام يمكن تخصيصه بفعل الصحابة، وعلى هذا يا أخوان أن تكون اللحية الخليجية يجوز أو يجوز لا يجوز، ليس هذا فعل الصحابة خليجية يسمونها اللي مأخوذ من كل شيء، يقول إن تصدق على كل ما يسمى لحية خلاص. ما يقول ابن عابدين وما نقص من ذلك فلا يجوز بلا جزاء، لكن وجدت بعض متأخر المالكية يجوزها بناء على هذا القاعدة. فعل صحبة لا وجه الجواز طيب أنا بسأل السؤال، حينما فعل الصحابي ذلك هل الحج له حكم خاص أم فعل الصحابي بناء على جوازه؟ لا مبلغاً لا، ولهذا قال الشافعي ويستحب له في دليل الاستحباب، وأستحب له أن يأخذ لله تعالى، يقول الشافعي وأستحب له أن يأخذ شيئا من شعر لله تعالى من لحيته ومن شاربه ومن وجهه ومن رأسه. لا ما في فرق، ولهذا قال ابن عمر ولا فرق بين ان ياخذ من وقت الحج او غير وقت الحج، لا فرق، لا في فرق بين اي، لا في فرق فعل الصحابه حين نسال مو بالرسول، يقول ان الرسول يجب على اقتصر على النص لان الرسول حكم فعله حجه، اي فعل الصحابه اي الصحابه ما نقيس، يا عبدالله ما نقيس فعل الصحابي مو بحجة بذاته، ما نقيس غير تحت الرسول اللي إذا سأل يقول خلاص سمعنا وأطعنا، لكن الصحابي إذا سأل في الحج إذن هو سأل حكم شرعي أو قيد حكم شرعي، هذا التقييد لا علاقة له بحث، ما قال أنه فعل الحج أو فعل الصحابي غير فعل الرسول. المحلقين رؤوسكم مقصدين رؤوسكم من حيث الرأس يا رجل خاص شو الرأس بجيه أول مرة أصيب واحد يقول إن اللحية الرأس، الله يقول وامسحوا واغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا بالرؤوسكم في الرأس شيء ووجه شيء ما نحن ما نعلم، بس أنا أريد الأئمة الأربعة فهموا أن ذلك لا، ولذا قال أبو عمر في كتاب التمهيد ولا فرق بين أن يكون ذلك في الحج من غيره، نبرحه فعل الصحابي لا تطبقه على فعل الرسول، فعل الرسول إذا فعل قلنا هذا الفعل مخصوص بذلك الشيء، فعل الرسول لأنه مقصود بتعبد فعله، أما فعل الصحابي ما يفعل الصحابي شيء ونقول أنه ما يفهم مراده لأن فيه تعبد، صح؟ الصحابة يفعل شيئا نقيده أو نطبقه ونقول تعبدي، لا ما نفعل. تأملوها جيدا ترى القاعدة إذا ذكرها الشاطئ في الاعتصام، ولأجل هذا فهم الألباني رحمه الله أن الذي لم يأخذ بالشعر فهو بدعة نظر الآن. وهذا عدل مشكلة طيب أنا بسألك سؤال، إذا فعل الصحابة وفعل الرسول معي هل فعل الصحابة خلف هذا الرسول؟ ها؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأمر نفض عام قيده فعل الصحابة، فتقييد العام ليس لا يعد مخالفة. وقد كنت أقول أن ابن عمر حينما قال محلقين رؤوسكم ومقصرين قال أما التحليق فهذا، وأشار إلى رأسه، وأما التقصير فلا أراه إلا هذا يقوله ابن عمر محلقين رؤوسكم ومقصرين. الآن يقول هذا وهذا، طيب أنا بسأل يا أخوان إذا جاز التقصير من اللحية في الحج أليس يجوز التقصير من الشعر في غير الحج؟ محلقين ومقصرين أليس يجوز تحلية الرأس الشعر الرأس من غير الحج؟ وكذلك يجوز التقصير من غير الحج، ما في فرق. لكن لأهم شيء يا أخوان أنه ما زاد اللحية الأول أنا أرى أن الأول فرق، وهذا رأي ابن تيمية والنووي. لكني أنا أسأل دائما، قلت هل أنا حينما أقول أن ما زاد على أخذ تركه أولى لأن لحية من طويلة قلت عشان أخرج من السلام وأطلع، ترى صحيح، ترى بعض الناس إذا صار الشيء مبلوغ يأخذ بأشد، لكن لو أنا أمر له سندور الرخصة. ولهذا يدخل الهوى نحن نفهم القاعدة. أنا أستمع دائما هذا قاعدة، إذا وجدت الأئمة السلف وجدتهم على أمر والله ما أمكن عليك فيه، ولو كنت أرى خلاف ذلك لقلت أن فعل الصحابة السلف جائز، ما أقدر أقول خلاف خطأ. ما يمكن إخواني توارد ذلك الأئمة كابر عن كابر بيكون هذا خطأ، ما يمكن. لم يكن الله سبحانه وتعالى ليجعل أمته في المتقدم الخاصة خير قرن قرن ثم الذين ثم الذين يلونهم ثلاث، ثم يجي القرن العشرين يروح يجيب شيء سنة لم يفهمها الصحابة، هذا بعيد والله بعيد. لأن يا أخوان ترى حنا نتكلم العربية لكن ما عندنا فهم العرب، ترى حنا أجمل بلغتنا هذه. يقول ابن منظور عندما ألف لسان العرب يقول هذه لغتكم يا أهل العرب، ابن منظور فارس، يقول وفيها 20,000 كلمة 20,000 كلمة لا تداول العرب اليوم. هذه ايش يقول من اليوم؟ اقرا لسان العرب شوف هل تداول هذا ولا لا؟ والله ما تداول. يعني حتى لو لغة العرب كان الناس يذهبون الى الاعراب يحملون لغتها، الان شوف لو تروح لغة ما تفهم شيء ولا لا؟ يعني حتى الذي كان يؤخذ منه العربية أصبحوا لا يأخذون بشيء من العربية. هذا يدل على أن المسألة تحتاج. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.